ثم قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الاجتماع على شرع الله لقول جميع. ومن فوائدها وجوب التحاكم إلى شرع الله، لأن الاعتصام به يقتضي أن يكون هو المحكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاجتماع عصمة لقوله اعتصموا، فاجتماع الأمة الإسلامية عصمة لها، عصمة لها داخليا وعصمة لها خارجيا. أما خارجيا فإن الأمة الإسلامية إذا اجتمعت هابها الأعداء، ورأوا أنها أمامهم كالجبال الصم التي لا يستطيعون لها صعودا، وإذا تفرقت تمزقت فدخل الأعداء. أيضا عصمة داخلية لأنهم إذا اجتمعوا على شرع الله تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ودعوا إلى الخير وصاروا أمة واحدة. كل إنسان يخشى الله في أخيه، لا يعتدي عليه لا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه. لماذا؟ لأنهم أمة واحدة جميع. ففي الاجتماع عصمة في الداخل وعصمة في الخارج. ومن فوائدها فوائد الآية تحريم التفرق، ولكن ما معنى التفرق هنا؟ التفرق في الأقوال أو في الأبدان أو في القلوب؟ في القلوب. المدار على التفرق في القلوب. في الأبدان ضروري ليس يتفرق الناس، كل ينام في بيته. في الأقوال أيضا يتفرقون، وما أكثر الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا في المسائل العلمية. لكن في القلوب هو الذي يجب على المسلمين أن يبعدوا التفرق بينهم في القلوب، لأنه اللي عليه المدار. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فالمدار على القلوب. إذن يحرم في هذه الآية دليل على تحريم التفرق في القلوب. حتى لو تفرقت الأبدان أو تفرقت الأقوال فالواجب أن القلوب لا تتفرق. وما أكثر ما نعرض عليكم اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الاجتهاد المؤدي إلى التفرق في الأقوال، لكن القلوب واحدة، ما تتفرق، ولا يكره بعضهم بعضا إذا خالفه في الرأي. بل إني أقول لكم كما قلت سابقا إنه ينبغي للإنسان العاقل أنه إذا خالفه أخوه في رأيه بمقتضى الدليل عنده أن يكون ذلك أدعى إلى قوة المحبة له. لماذا؟ لأنه خالفه للدليل والثاني أيضا خالفه للدليل، فكان ينبغي عليه أن تكون محبته أقوى، لأن الرجل لم يحاذني في ذات الله وإنما قدم محبة الله، وأنا حينما أخالفه تقديما لإيش؟ لمحبة الله عز وجل. فالإنسان العاقل المؤمن هو الذي لا يزيد مخالفة أخيه له في الرأي المخالفة المبنية على الاجتهاد إلا محبة له وتمسكا به، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن. ومع الأسف أنهم طلبة علم إذا خالفه أخوه في الرأي مع أنه لا يعلم الصواب عنده أو عند أخيه أبغضه وكرهه وهاجره، وربما يلاقيه فاسق فيسلم عليه ويلاقيه أخوه الذي خالفه في الرأي ولا يسلم عليه، وما ذاك إلا من الشيطان. الشيطان هو الذي يريد أن يوقع العداوة بين المسلمين ولا سيما بين طلبة العلم حتى ينبذ بعضهم بعضا، لأن الشيطان يعلم أن الشريعة ما تقوم إلا بالعلم وبالعلماء. فإذا تنابذوا فيما بينهم وتقاطعوا فيما بينهم وصار بعضهم يكره البعض بعضا، حينئذ على الشريعة السلام، أو نقول انهدمت الشريعة؟ هذا الثاني. إذا قلنا عليه السلام معناه سلمت وهي لم تسلم، هي لم تسلم، لكن الناس يقولون عليه السلام كناية عن التوديع والذهاب. طيب، تقول: ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تذكر نعمة الله، وجوب تذكر نعمة الله. وهذه مسألة مهمة، لأن الغفلة عن تذكر النعمة يستلزم الغفلة عن الشكر، صح؟ والشكر واجب، تذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فالغفلة عن تذكر النعمة موجب أو مستلزم للغفلة عن الشكر، بحيث إن الإنسان لا يعترف بنعمة الله. يجب أن تتذكر نعمة الله عليك كل شيء، في الأمور الدينية، في الأمور الدنيوية، المالية والجاهية والخلقية والأهل، كل شيء. مثلا اذكر نعمة الله عليك بالعلم، لأنك تعرف أن في الناس من هو إيش؟ جاهل. جاهل. لا تقول والله أنا إنعام الله على شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر من نعمته علي، لا، قل نعمة الله علي أكبر من نعمته على من هو دوني في العلم. طيب، اذكر نعمة الله عليك بالصحة، فإن من الناس، بل إن كثيرا من الناس يعن من المرض وأنت في صحة. اذكر هذه النعمة، حتى لو فيك مثلا مرض في عضو من أعضائك أو عيب في عضو من أعضائك، فاذكر من هو أشد، من هو مريض بعضوين ومعيب بعيبين، وهكذا. أيضا اذكر نعمة الله عليك بالدين، إذا أنعم الله عليك بالدين، وهذا أكبر نعمة لأنه هو الربح في الدنيا والآخرة. اذكر نعمة الله عليك بالدين في مقابلة من؟ الكفار، هذا في أصل الإيمان. ثم اذكر نعمة الله عليك بالثبات على الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام، حيث إنه يوجد من هو مسلم ولكن مخالف، عاصم، عنده فسوق. إذن ذكر نعمة الله علينا واجب، حتى نعرف قدر نعمة الله ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه التي حرم منها كثير من الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أكبر نعمة الله على الأمة أن يؤلف بين قلوبها، لقوله: نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ولا شك أن هذا من أكبر النعمة، أن يؤلف الله بين القلوب ويجمع بينها، لأن إذا تفرقت القلوب فسد كل شيء. فتأليف القلوب من أكبر نعمة الله سبحانه وتعالى على الأمة. ومن تحتها القبيلة، ومن تحتها الفخذ، ومن تحتها الأخوة. فإذا ألف الله تعالى بين القلوب ابدأ من الأولاد والآباء إلى ما شاء الله، فهذه من أكبر النعم. أما إذا تعادت القلوب فبئس المجتمع، مجتمع تعادت قلوبه وتنافرت. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، فقال تعالى: لو أنفقت، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم. لو كل الأرض اللي في الأرض تنفقه من ذهب وفضة وثمار وزروع ومواشي وغيرها، لو أنفقته عليهم ما ألفت بين قلوبهم. ولكن الله ألف بينه، ألف بينه. إذن نقول إن من أكبر نعم الله على الأمة إيش؟ التأليف بين القلوب. نعم. ومن فوائد هذه الآية أن نتيجة التأليف أن يصبح الناس إخوانا، أن يصبحوا إخوانا كالأخ مع أخيه تماما. بل قلت لكم أن الروابط الدينية أقوى من الروابط النسبية. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا رأيت الناس متفرقين فإن هذا عنوان على شقائهم، وأن النعمة سلبت منهم، صح؟ لما قال أصبحتم بنعمته إخوانا، فإذا لم تتحقق الأخوة والتأليف بين القلوب فإن ذلك دليل على أن النعمة سلبت منه، النعمة في هذا الأمر سلبت منه. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على الصحابة بالذات حيث ألف بين قلوبهم بعد أن كانوا أعداء فأصبحوا إخوانا رضي الله عنهم، وهم الذين طبقوا مقتضى الأخوة الحقيقية الصادقة التي بنيت على الإيمان، بنيت على الإيمان، لا الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية. الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية هذه أخوة فاشلة باطلة، ولا أدل على فشلها مما عليه العرب اليوم حيث كانوا يعتزون بماذا؟ بالقومية العربية، ومع ذلك فشل، فشل فشلا ذريعا. وكذلك الوطنية، اعتزاز الإنسان بوطنيته فشل، لا يمكن أن يكون هناك أخوة إلا بالإيمان والإسلام. الأنصار من الأسر والخزرج والعرب طائفة أخرى مقابلة، هؤلاء القحطانيون وهؤلاء عدنانيون، ومع ذلك اجتمعوا على قلب واحد. بل جاءهم أناس، جاءهم أناس من غيرهم، جاء صهيب من الروم، وسلمان من فارس، وبلال من الحبشة، وصاروا إخوانا، صاروا إخوانا لهؤلاء. فإذا نقول إن الأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان، ولن يقوم للعرب قائمة حتى يرجعوا إلى الأخوة الإيمانية، وإلا فهم فاشلون مهما كان، ولا يمكن أن يسعدوا بظفر أو نصر ما دام هذا هتافهم القومية وما أشبهها.